بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطب: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرق لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح:
إني مصبح، والتي قبلها مشيخة قريش، إني مصبح.
فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديا له علوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: فيه من رواية الأقران عبد الحميد بتقديم الحاء على الميم، وروايته عن شيخه فيه من رواية الأقران، في السنة الثلاثة من التابعين في نسك، وصحابيا في نسك، كلهم مدنيون. عبد الله بن الحارث بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب لجد أبيه نوفل بن عم النبي صلى الله عليه وسلم صحبة، وكذا لوالده الحارث، وولد عبد الله بن الحارث في عهد النبي، وولد عبد الله بن الحارث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعد لذلك الصحابة، فهم ثلاثة في الصحابة في نسك. كان عبد الله بن الحارث يلقب ببة، ومعناه الممتلئ البدن من النعمة، قولها أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام. ذكر سيف بن عمر في الفتوح أن ذلك كان في ربيع الآخر سنة 18، وأن الطاعون كان وقع أولاً في المحرم وفي سفر ثم ارتفع، فكتبوا إلى عمر فخرج حتى إذا كان قريباً من الشام بلغه أنه أشد ما كان، وذكر القصة. وذكر خليفة بن خياط أن خروج عمر إلى سرغ كان في سنة 17، فالله أعلم. وهذا الطاعون الذي وقع بالشام حينئذ هو الذي يسمى طاعون عمواس، فتح الميم وفتح المهملة والميم، عمواس، طاعون عمواس، وحكي تسكينها عمواس. قيل سمي بذلك لأنه عم وواسى، لأنه عم وواسى. أما عم فواضح، أما واسى فما أدري ما وجهها، أنه من المواساة، فإن المرض ما فيه مواساة. قال قوله حتى إذا كان بصرغ، مدينة افتتحها أبو عبيدة وهي اليرموك والجابية متصلات، وبينها وبين المدينة 13 مرحلة. قال ابن عبد البر قيل إنه واد بتبوك صرغ، وقيل بقرب تبوك، وقال الحازم هي أول الحجاز وهي من منازل حاج الشام، وقيل بينها وبين المدينة 13 مرحلة. لقيه أمراء الأجناد، يعني في هذا الموضع أمراء الشام، أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه هم خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان، وهو كان قبل معاوية، أكبر من معاوية وأفضل، يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه صحابي، خالد بن الوليد، أبو عبيدة وخالد بن الوليد هؤلاء أمراء الشام، أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص تلقون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وكان أبو بكر قد قسم البلاد بينهم وجعل أمر القتال إلى خالد، يعني إلى هؤلاء الخمسة أمر الشام، ثم رده إلى عمر إلى أبي عبيدة أميرا على الشام. وكان عمر رضي الله تعالى عنه قسم الشام أجنادا، الأردن جند عليها أمير، وحمص جند عليها أمير، ودمشق جند، وفلسطين جند، قنسرين جند، وجعل على كل جند أميرا. هذا سمى الأجناد، هي الشام، ولكن سموها الأجناد لأنه قسمها عمر عبارة عن محافظات واسعة، الآن عن محافظات كانت كمحافظات، وإلا هي الشام كلها، أما الآن صارت دول، ربما كثير منها قد تقسمت إلى دول، وإلا في ذلك الزمان عبارة عن محافظات، على كل محافظة أمير، خالد على محافظة، ويزيد بن أبي سفيان على محافظة، وشرحبيل بن حسنة، وعمر بن العاص، أبو عبيدة، وكل هذه الشام، الشام واسعة، يعني شاملة الأردن، سوريا، حمص هي، نعم سوريا، دمشق نحوها، دمشق أيضا التي هي سوريا الآن تسمى، كان ما يقال لها سوريا ما من قبل هذا الاسم، فلسطين، الشام أرض المحشر والمنشر، لها فضائل كثيرة، إنما لما كانت لها فضائل كثيرة تسلط عليها أعداء الإسلام وأذنابهم، ومن زمان وهم يريدونها، ودخل فيها التنصير، دخلها زمن شيخ الإسلام، دخل النصارى إلى دمشق وإلى تلك الأماكن، ثم عدا عليها التتر وحصدوا فيها كثيرا إلى الشام وتلك الجهات. الآونة الأخيرة تسلط عليها الروافض في كثير من الأماكن، النصيرية البعثية والحزبيون، وصار الفساد فيها شاهرا ظاهرا، والإسلام فيها غريبا، الشام الإسلام فيها غريب، والعلماء فيها قلة، بعد أن كانت مأوى العلماء. لو تقرأ تاريخ دمشق لابن عساكر كيف يعني أمم من أهل العلم شتى أنواعهم، أهل الحديث، أهل الفقه، أهل إلى آخره. وكان الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة، منهم من ذهب إلى الشام ومنهم من ذهب إلى العراق، حتى إن بعضهم ذهب إلى العراق ثم بعد ذلك من الأمراء انتقل إلى الشام، فقال بعضهم أظن الشام تشمت بالعراقي، إذا عزم الأمير على انطلاقي فإن يدع العراق وساكنيها فقد تبلى المليحة بالطلاق. فهذان البلدان الشام والعراق معدن العلماء، واليمن والحجاز، لكن هذه كان العلماء فيها أكثر، وبلدها من أحسن البلدان، أجواؤها وماؤها وهواؤها، يعني بنية أهلها أيضا بنية ضخمة للراحة التي موجودة فيها. انظروا إلى أصحاب العراق وأصحاب الشام، عماليق للجو الطيب والمناخ الطيب، المناخ الطيب والماء الطيب والثمر الطيب، مباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، كلها مباركة، أرض مباركة، إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الشام كلها مباركة، ثمرها ونعمتها وحياتها كلها إلى هذا التاريخ، غالب فواكه المسلمين وثمار المسلمين وخيرات المسلمين من الشام. وقال عمر ادعوا للمهاجرين، أخبرنا الوباء قد وقع، الأمراء تلقوا عمر رضي الله عنه أميرهم أمير المؤمنين، وذكروا له الواقع أن المرض ما زال موجود، الوباء ما زال موجود في هذه الأجناد كلها، هذه البلدان كلها. فاستشار المهاجرين الأولين، بدأ بهم لفضيلتهم وتقدمهم، أن الوباء قد وقع بشأن، اختلفوا وقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، اجتهاد جيد، خرجت لتفقد بلاد الشام وجيوشها وأمرائها ألا ترجع. وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، أي الناس معك من المرافقين ومن الأجناد وغيرهم، لو ذهبت ودخلوا ربما فني الناس بالمرض بعد تقدير الله. وكل ما استشار قوما فاختلفوا قال ارتفعوا عني قوموا، قال ادعوا للأنصار فدعوتهم، ابن عباس يدعوهم، قال ادعوا للأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين اختلفوا كاختلافهم، قال ارتفعوا عني، ما قال ادعوا لمن كان هاهنا من مشيخة قريش، من مهاجرة الفتح، كبار السن كبار قريش، والقرشيون عندهم نبل في الرأي، نبل كما جاء قال الزهري أنه يعني الرجل من قريش قوة كذا وكذا من غيرهم، قالوا ما هذا؟ قالوا نبل الرأي، نبل الرأي. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، قالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. وفيه استشارة كبير القوم للقوم والاستفادة من آراء ذوي الرأي، حتى وإن كان في ذهنه شيء أو يرى شيئا فقد يدلى ببعض الآراء المهمة يستفيدها. فنادى في الناس، أي لما أجمع مشايخ قريش، مشيخة قريش أجمعوا على هذا، وكان كأن الله فتح عليه بهذا الرأي وهو ملهم، ونعم الرأي وافق في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد. إني مصبح على ظهر يصبح عليه، أي مصبح على ظهر الانصراف عن الشام إلى المدينة إلى الحجاز، أي مسافر راجع. فإني ماض لما أرى، فانظروا ما أمركم به فانظوا له. قال فأصبح على ظهر. قال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله؟ يعني لو رجعنا معناها أن ما سيكون إلا قدر الله لو ذهبنا إلى الشام. قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، معنى لو غيرك قالها لا قال لزجره أو أعطاه الدرة أي لعاقبته، لو قالها غيرك لعاقبته، لأنه يحترم أبا عبيدة لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، مكانة أبي عبيدة عظيمة. ولهذا عمر ما لمزيد احترامه ومحبته له ما عاقبه، أو لكان أولى منك بذاك، أو لم أتعجب منه، ولكني أتعجب منك مع علمك وفضلك، كيف تقول هذا؟ هذا تفسير. ويحتمل أن يكون المحذوف لأدبته، وهذا قوي، هذا عاقبته أدبته، لأنه كان إذا خالف أحد، أو هي للتمني فلا تحتاج إلى جواب، والمعنى أن غيرك من لا فهم له إذا قال ذلك يعذر. وقد بيّن سبب ذلك بقوله: وكان عمر يكره خلافه أي مخالفته، صحيح مسلم 2219: لو غيرك قالها أبا عبيدة. ثم شرح له أن كل بقدر الله، أي خطبة تخطوها ذاهبا أو راجعا، فإن ذهبنا إلى الشام بقدر الله، وإن رجعنا بقدر الله، كله بقدر الله، هو الذي يسيركم في البر والبحر، لا نخطو ولا نمشي لا نتقدم ولا نرجع إلا بقدر الله. إن ذهبنا إلى الشام بقدر الله، وإن رجعنا فبقدر الله، وكل بقدر الله. وهذا من أدلة القياس أيضا الذي قاله عمر: أرأيت، قياس الصحيح، أرأيت لو كان لك إبل هبط طواديا له عدوتان أي جانبان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ كل أمر لله سبحانه، حتى العجز والكيس. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكأنه كان متغيبا في بعض حاجته، أي ما سمع تلك الاستشارات، وإلا لو كان الفصل فيها الحديث ما احتاج أمر الاستشارات. لو جاء أبو عبد الرحمن بن عوف وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، خلاص وفر، ما يحتاج للمشورات كلها، فصل القضية رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث. قال: إن عندي من هذا علما، أراد الله أن يثبت فقه عمر وفضل عمر وجدارة عمر في الاجتهاد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه، به في أرض طاعون، إذا وقعوا في لفظ الوباء أعم من الطاعون، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف، حمد الله لأنه وافق السنة، وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما وافقه ابن مسعود جملة من هؤلاء. كان عمر ملهما. هذا درس عظيم في أن العمل بالأسباب لا ينافي التوكل، فرجوعه سبب من الأسباب للسلامة، مع التوكل على الله كل بقدر الله. والحفاظ على الصالحين أمر مطلوب من الأمراض ومن غيرها، والراعي ينبغي يكون له تدبير، له تدبير في رعاية من ولاه الله عليه، حسن تدبير، حسن رعاية. وهذا أهم من تفقد تلك البلدان لما فيها من الأجناد الذين كانوا في وسطها وحفظهم الله، وأن أولئك الأجناد خالطوا عمر والذين استقبلوه وكانوا في الشام وما حصل لهم شيء، قدر الله، فجاءوا وزاروه وعانقوه والتقوا به وما حصل له لا هو لهم، هذه أشياء بقدر الله سبحانه وتعالى. المرض ما ينتقل بنفسه، وأهمية الشورى لذوي الرأي وصلحاء الناس في الأمور المهمة، هذا أمر مصيري يقدم الناس إليه، ربما كان فيه موت مئات وألوف من الناس. وأهمية زيارة البلدان التي فيها يعني رعايا من المسؤول، يزور بلدانه، يزور محافظات، يزورها ويتفقد أمراءه، تفقد من لولاهم على ذلك، يتفقد رعاياهم واحتياجاتهم، رعاياهم ما يحتاجون، ويوجه ويعلم، ويكون في ذلك عظيم النفع والبركة. قال الحافظ رحمه الله: فالحاصل أن عمر أراد بالرجوع ترك الإلقاء إلى التهلكة، فهو كمن أراد الدخول إلى دار قرأ فرأى بها مثلا حريقا تعذر طفيه عدل عن دخولها لئلا يصيبه، عدل عمر لذلك، فلما بلغه الخبر جاء موافقا لرأيه فأعجبه. ثم هذه مصلحة أعظم من زيارة واللقاء لتلك البلدان، من كان عزم على الرجوع ذلك أنه سبحانه على ظهر فبات على ذلك ولم يشرع في الرجوع حتى جاء عبد الرحمن بن عوف، ولم يرد نفي السبب الأول وهو اجتهاد عمر، فكأنه يقول لولا وجود النص لأمكن إذا أصبح أن يتردد في ذلك أو يرجع عن رأيه، فلما سمع الخبر استمر على عزمه الأول، ولولا الخبر لما استمر إلا ما هو قد عزم عليه. سند صحيح عن أنس أن عمر أتى الشام استقبله أبو طلحة وأبو عبيدة فقال يا أمير المؤمنين إن معك وجوه الصحابة وخيارهم، وإن تركنا من بعدنا مثل حريق النار، أي الأمة فيها هلكة في الشام، فارجع العامة. فرجع، وهذا في الظاهر يعارض حديث الباب، إن فيه الجزم بأن أبا عبيدة أنكر الرجوع، بل كان يحب أن يقدم عمر إلى الشام ويتفقد أحوالهم. ويمكن الجمع بأن عبيدة أشار أولا بالرجوع، ثم غلب عليه مقام التوكل لما رأى أكثر المهاجرين والأنصار جنحوا إليه. وفي الحديث جواز رجوع من أراد دخول بلدة فعلم أن بها الطاعون، أن ذلك ليس من الطيرة، وإنما هي من منع الإلقاء إلى التهلكة أو سدا للذريعة، لئلا يعتقد من يدخل الأرض التي وقع بها الطاعون أن لو دخلها لطعن العدوى المنهي عنها، يعني أنه ربما أصابته العدوى بذاتها. وأجاب القرطبي في المفهم بأنه لا يصح عن عمر، قال وكيف يندم على فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع عنه ويستغفر منه. جاء بسند جيد عند ابن أبي شيبة يقول في ظاهره عن ابن عمر قال جئت عمر حين قدم فوجدته قائلا في خبائه قيلولة، انتظرته في ظل الخباء فسمعته يقول حين تضور اللهم اغفر لي رجوعي من سرغ. الله المستعان. قال لا يثبت، أو أنه رجع وكان عزم على شيء، فلا مانع أن ثبت عنه ذلك أنه ندم، لا على أنه خالف الصواب، ولكن كانت نيته، وربما الأجر له في ذلك أكثر الذهاب يحسب ذلك. فانتقد قرطبي في المفهم بأنه لا يصح أن عمر قال وكيف يندم على فعل ما أمر النبي ورجع عنه واستغفر منه، وأجيب بأن سنده قوي والأخبار قوية لا ترد مثل هذا مع إمكان الجمع. يحتمل أن يكون كان كما حكى البغوي شرح السنة عن قوم أنهم حملوا النهي على التنزيه، وأن القدوم عليه جائز لمن غلب عليه التوكل، انصراف عنه رخصة، ويحمل هو أقوى أن يكون سبب ندمه أنه خرج لأمر مهم من أمور المسلمين، فلما وصل إلى قرب البلد المقصود رجع، مع أنه كان يمكنه أن يقيم بالقرب من البلد المقصود إلى أن يرتفع الطاعون فيدخل إليها. كم يمكث؟ ربما يمكث السنة الطاعون أو أكثر، هذا التأويل فيه نظر. ويقضي حاجة المسلمين، يمكنه قضاء حاجة المسلمين من المدينة. ويؤيد ذلك أن الطاعون ارتفع عنها عن قرب، فلعله كان بلغه ذلك، محتمل أنه ارتفع بقرب، فلما ارتفع أسف أنه ما دخل، لا على مطلق رجوعه، فرأى أنه لو انتظر لكان أولى لما في رجوعه من العسكر الذي كان صحبته من المشقة في رجوعه. والخبر لم يرد بالأمر بالرجوع، إنما ورد بالنهي عن القدوم. وبسند صحيح عند الطحاوي زين بن أبيه قال قال عمر اللهم إن الناس قد نحلوني ثلاثا أنا أبرأ إليها من إليك منهن، زعموا أني فررت من الطاعون، وأنا اللهم وأنا أبرأ إليك من ذلك. وذكر الطلاء والمكس. وفي الحديث منع من وقع الطاعون ببلد هو فيه من الخروج منها، اختلف الصحابة في ذلك. وكذا عند أحمد سند صحيح إلى أبي منيب أن عمرو بن العاص قال في الطاعون إن هذا رجز مثل السيل، من تنكبه أخطأه، ومثل النار من أقام أحرقته. قال شرحبيل بن حسن إن هذه رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقبض الصالحين قبلكم. ونقل عياض وغيره جواز الخروج عن الأرض التي يقع بها الطاعون جماعة من الصحابة، منه أبو موسى المغيرة، والتابعين منهم الأسود بن هلال ومسروق، ومنهم من قال النهي فيه للتنزيه فيكره لا يحرم، خالفه جماعة فقالوا يحرم الخروج منها لظاهر النهي الثابت، في الأحاديث الماضية، وهذا هو الراجح عند الشافعية وغيرهم. واستدل من جاز الخروج بالنهي الوارد عن الدخول إلى الأرض التي يقع بها، قالوا وإنما نهى عن ذلك خشية أن يعدى أمن دخل على من دخل عليه. قال هو مردود، لأنه لو كان النهي لهذا لجاز لأهل الموضع الذي وقع فيه الخروج، وهذا ثبت النهي عنه عن ذلك. الحاصل بحث جيد، تقرأ علما مهما، لكنه نكتفي بهذا القدر، وإلا كله جيد كله بحث، نقولات مهمة تدور حول الطاعون، لأنه قد ألف فيها فهو يقترف من بحوث قد ضمنها كتابا مستقلا، إما قبل وإما عدها له. إلى هنا بارك الله فيكم.